الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي. النسخ في اللغة هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ومن معانيه النقل، كنسخت الكتاب أي نقلت ما فيه. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي. هذا التعريف هو الذي اعتمده أكثر الأصوليين. قال ابن كثير رحمه الله: عبارات الأصوليين كثيرة في تعريف النسخ، ولكنه معروف عند العلماء ما المراد به. طبعا هذا النسخ في الاصطلاح أو الذي استقر عليه اصطلاح العلماء، وإلا فعلماء السلف يطلقون النسخ على ما هو أعم من ذلك كالتخصيص والتقييد وما شابه. ومثال النسخ قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الحكم الشرعي هنا هو تحريم زيارة القبور. رفع أي ألغي، وحصل هذا الإلغاء بالخبر المذكور معنا، وهو قوله: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فتقدم عندنا حكم وهو تحريم زيارة القبور، ثم تأخر عندنا خبر وهو هذا الحديث الذي ذكر، وكان في هذا الخبر رفع للحكم المتقدم فهو يكون نسخا. والمرفوع يجب أن يكون حكما شرعيا، أخرج بذلك رفع البراءة الأصلية، فهذا لا يسمى نسخا عند الأصوليين. كان يقال مثلا: الأصل حل أكل اللحوم، ثم يرد عندنا دليل يدل على رفع حل أكل لحوم الحمر الأهلية أو لحوم كل ذي ناب من السباع، فهذا الرفع الذي حصل الآن رفع للبراءة الأصلية، فهذا لا يسمى نسخا عند الأصوليين. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن. نسخ جميع القرآن لا يجوز بالاتفاق، ولا يجوز نسخ الأخبار كما سيأتي التفصيل فيها. والنسخ إنما حصل في بعض الأحكام، وستأتي أمثلة حاصلة وواقعة على النسخ في القرآن. وقال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية تدل على جواز النسخ في القرآن، ومنع وقوع النسخ في القرآن بعض المعتزلة، ولا يرد عليهم وهي واضحة في دلالتها. قال المؤلف: والفعل قبل التمكن، أي ويجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه. الجمهور على أنه يجوز نسخ الشيء بعد وجوبه أو ندبه قبل التمكن من فعله، كما وقع في قصة إسماعيل الذبيح. أمر الله إبراهيم بذبحه، ثم نسخ الحكم قبل تمكن إبراهيم من الذبح، وحكمته الابتلاء. قال المؤلف: ونسخ السنة بالقرآن، أي يجوز نسخ السنة بالقرآن كنسخ تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا. هذا نسخ بالسنة، هذا ثبت عفوا بالسنة، ونسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك نسخ القبلة، ثبت استقبال بيت المقدس كقبلة في السنة ونسخت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال كهو به، يعني يعني كما يجوز نسخ القرآن بالقرآن بالإجماع، كما نسخ عدة المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، كهو به يعني نسخ القرآن بالقرآن، وهذا بالإجماع أنه جائز. ومن أمثلته عدة المتوفى عنها زوجها، كانت في البداية كم؟ حولا كاملا متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بقوله تعالى
14
وعشرة، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. قال ثم قال رحمه الله ونسخه بها، ثم قال ونسخه بها ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح، أي ويجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو آحادا. تمام، هذا من حيث الجواز. ومن حيث الوقوع، أهو موجود أم لا؟ يقول ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح، يعني اختلف في وقوع نسخ القرآن بسنة الآحاد، هل هو واقع ولا غير واقع؟ حصل خلاف فيه. المؤلف يقول ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح، في القول الصحيح أنها نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة المتواترة واقع، وأما بالآحاد فلا. هذا ما ذكره المؤلف، ومثلوا للمتواتر بآية وصية الوالدين، قالوا هي منسوخة بحديث لا وصية لوارث، ونزلوا هذا الحديث منزلة المتواتر مع أنه حقيقة هو غير متواتر. واستدلوا على النسخ بخبر الآحاد بنسخ القبلة، عفوا نعم بنسخ القبلة في قضية التبليغ الحاصل من فرد واحد. الآن هذا صاحب مسجد قباء، أصحاب مسجد قباء عندما غيرت القبلة جاءهم بخبر النسخ واحد، خبر واحد، وأخذوا به وعملوا به، إذن فيجوز كان عندهم نسخ المتواتر بإيش؟
بالأحد. هل يعتبر ناسخ ولا مبلغ فقط شيخنا؟ يعني مخبر.
كيف؟
مخبر عن النسخ.
هو مخبر عن النسخ. مخبر عن النسخ.
يعني
ما هو مخبر عن النسخ، إذا عندهم كيف ثبت هذا الخبر؟ مش خبر أحد؟
لا خبر أحد لا شك عنده.
هو هذا. هذا المطلوب.
وقوله حقيقة يعني هو حقيقة نقول مثلا هذا هو لم ينسخ، هو بس فقط أخبر بالنسخ.
لكن هنا مش هنا الإشكال في هذا المثال، هو هذا المثال مثلوا به. لكن الإشكال حقيقة في هذا المثال أن القبلة أصلا يعني التي ثبتت التي نسخت هي كانت ثابتة بالسنة، القبلة التي نسخت هي بيت المقدس،
نسخت بالقرآن.
أي نسخت بالقرآن، فنحن نريد أن نمثل على نسخ القرآن بالسنة.
نعم، مثل بلا وصية الوارث،
تمثيل بلا وصية الوارث صحيح هنا، لكن هذا الصورة الثانية هي اللي فيها إشكال. لذلك قال المؤلف هي غير واقعة،
حتى نقرأ كلام شيخ بن بهذا ذكر مثال هذا
نعم
وذكر أنه ليس بهذا حقيقة النسخ ذكر شيء نسيت الآن
نعم هو هذا
والله
على كل حال بما أن هي صورة إن وجدت فصورة أو صورتين وهي جائزة على كل حال وإن لم توجد فهي غير واقع
فلأن نعم. قولة في الإجماع شيخنا نقول يعني المعتزلة بعض المعتزلة خالفوا الإجماع ولا يعتبر الإجماع
في ماذا؟
في جواز النسخ
سيأتي الكلام عن هذا بعضهم قال يعني بعضهم نازع في 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 مسألة النسخ واعتبره من نازع يعني قالوا هو نزاع لفظي منه وليس نزاعا حقيقيا سيأتي موضوعه إن شاء الله قال رحمه الله وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو بالقرآن فمعه سنة يقول وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن يعضدها ويقويها تمام فيدعمها على النسخ ويبين توافقهما لتقوم الحجة على الناس بهما معا بالقرآن والسنة ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر إذ كل منهما من عند الله تبارك وتعالى أو وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له كذلك هذا القول مبني على مذهب الشافعي من اشتراط المثلية في اللفظ في النسخ اشتراط المثلية يعني أنك لما إذا كان قرآن فيشترط أن يكون النسخ له مثله لآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فلذلك منع من منع نسخ القرآن بالسنة قالوا السنة ليست مثل القرآن فلذلك قال هنا إذا جاء سنة ناسخة للقرآن فمعها قرآن يعضدها وإن لم يظهر لنا نعم هذا على قولهم طبعا ولا يلزم هذا حقيقة لا يلزم نعم طبعا المراد بالمثلية في الآية أصلا ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها قالوا المثلية هنا المقصودة بالحكم
حكمية
وليست في باللفظ نعم. قال رحمه الله ونسخ القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص أو قياس أجلى هل يجوز نسخ القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيه خلاف للعلماء وأقوال مختلفة المؤلف اختار الجواز إذا كان ناسخه نصا أو قياسا جليا وهو مفهوم الأولى عند غير الشافعية الشافعية يسمونه قياس وغيره يسميه مفهوم الأولى فينسخ بالنص وبالقياس الجلي عند المؤلف والصحيح أن القياس لا ينسخ فالنسخ للأدلة المنصوصة فقط قال رحمه الله ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه وعكسه يعني ويجوز في الأصح نسخ الفحوى أي مفهوم الموافقة بقسمي الأولوي والمساوي دون أصله يعني مع بقاء النص الأصلي أي نعم المنطوق يبقى لكن المفهوم ينسخ وجوز ذلك لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران المنطوق شيء والمفهوم شيء آخر هذا يعطي مدلول وذاك له مدلول ثاني فجاز نسخ كل منهما وحده كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التأفف مثلا والعكس كذلك تحريم مثلا التأفف وإبقاء تحريم نسخ تحريم التأفف وإبقاء تحريم الضرب فيجوز هذا وهذا لأنهما كل واحد له دلالة مغايرة عن دلالة نعم. الآخر
هذا مثال مش واقع
لا له مثال فقط للتمثيل فقط إنه ما نسخ هذا ولا هذا
أقصد مثال بشكل عام هل هذا مش هذا المثال أقصد هل نسخ المفهوم
الصورة يعني والله هذه تحت التتبع
ما كان ذكرها ولا لا
ممكن مر عنها قال رحمه الله والنسخ به والنسخ به يعني النسخ بالفحوى لا نسخ النص بالقياس يعني يجوز النسخ بالفحوى ولا يجوز نسخ النص بالقياس حظرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة. النص هو الأصل تبع القياس، فكيف ينسخ الأصل بالقياس؟ ما يصح. قال المؤلف: ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه، ولا النسخ بها في الأصح. نفس القضية، يجوز نسخ مفهوم المخالفة وبقاء النص الأصلي لها، يجوز نسخ النص، ولا يجوز نسخ النص الأصلي لها وبقاء مفهوم المخالفة، ولا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة على الصحيح عند المؤلف لضعفها عن مقاومة النص. هنا كنسخ خبر إنما الماء من الماء، هذا تمثيل على ماذا؟ على نسخ المفهوم وبقاء الأصل، إنما الماء من الماء. المنطوق هنا عندنا أن الإنزال
بسبب الماء
يوجب الغسل، تمام؟ المفهوم أن غير الإنزال لا يوجب الغسل، يعني التقاء الختانين الآن لا يوجب الغسل، هذا مفهومه. نسخ هذا بخبر إيش؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وجاء هذا النص بعد ذاك، فعلمنا أن إيش؟ مفهوم المخالفة هنا منسوخ مرفوع مع بقاء الأصل، يعني بقي الماء من الماء ولا ما بقي؟
بقي،
لكن مفهومه نسخ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. تمام. قال المؤلف: ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه. الإنشاء الذي هو ضد الخبر يجوز نسخه إجماعا، تمام؟ ولكن بعض صور الإنشاء اختلف في جواز نسخها، لذلك قال المؤلف هنا منبها عليها: ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء. الآن ذكرنا أن الإنشاء الذي هو ضد الخبر يجوز نسخه، تمام؟ طيب لو جاء الإنشاء بصيغة القضاء، كان يقال مثلا قضى بكذا وكذا، هل يجوز نسخه الآن؟ هنا حصل خلاف. سبب الخلاف أن البعض قال أن لفظة القضاء يستعمل فيما لا يتغير،
ما ينسخ يعني كيف
ما يتغير، يبقى على ما هو عليه، كقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل يمكن أن يتغير هذا؟
لا
يمكن. فقالوا لفظة القضاء لا تستعمل إلا لما لا يتغير، فلذلك لو جاء الإنشاء بصيغة القضاء ها
ما ينسخ،
لا ينسخ. والذين قالوا ينسخ كما ذهب إليه المؤلف وهو قول الجمهور وهو الصحيح، قالوا بأنها تستعمل لما يتغير ولما لا يتغير. الصورة الثانية التي حصل فيها الخلاف من نسخ الإنشاء: نسخ الإنشاء الذي يكون بلفظ الخبر، الصيغة صيغة خبر لكن المعنى
إنشاء.
طلب فعل، أمر، فهو إنشاء، كقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة
قروء. هذا خبر صح، لكن المراد منه إيش؟ أمر، أمر، فهو إنشاء حقيقة. فهل هذا يجوز نسخه أيضا أم لا؟ الجمهور على جواز نسخه، هو الذي ذهب المؤلف إليه. وما الذي منع، من منع النسخ هنا؟ الذي منعه هو ظاهر اللفظ، فتجمد على الله على الظاهر، فقال لك الظاهر خبر، إذا لا يجوز نسخه كما لا يجوز نسخه الأخبار، وصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن المقصود منه هو إنشاء فيجوز نسخه. الصورة الثالثة: ينسخ الإنشاء بقيد بتأبيد أو نحوه. أي ويجوز نسخ الإنشاء الذي يكون مقيدا بالتأبيد ونحو التأبيد، مثل لو قال لنا صوموا أبدا، هذا إنشاء مقيد بالتأبيد ولا لا؟ مقيد بالتأبيد. صوموا أبدا، صوموا حتما مثل أبدا، هذا معنى قوله نحوه. يعني مما هو في معنى التأبيد، فالحتم في معنى التأبيد، صوموا حتما وصوموا أبدا. هنا الآن الذين قالوا لا يجوز نسخ مثل هذا، ما الذي أشكل عليهم؟
التأبيد،
مسألة التأبيد. أنا قالوا النسخ، التأبيد ينافي النسخ، لا يجتمعان أبدا. كيف يقول لك افعله أبدا ثم يقول لك لا تفعله في وقت من الأوقات؟ هذا الذي ذكروا. واستشكلوا إشكالا آخر، قالوا هذا يلزم منه البداء. تعرفون عقيدة البداء؟ عقيدة البداء أنه يبدو لله تبارك وتعالى أمرا ما كان باديا له، يلزم منه، أي نعم، هذا يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالجهل. وهذه عقيدة البداء التي يقول بها اليهود والرافضة، وهي باطلة. فقالوا يلزم هذا، والجمهور الذين قالوا يجوز قالوا البداء لا يلزم، لا يلزم هنا، ولا ينافي التأبيد أيضا، كقول العرب لازم غريمك أبدا. ما معنى هذا؟ لازم غريمك أبدا أي إلى أن يعطيك الحق. فالتقدير في مثل هذا صوموا أبدا إلى أن يأتيكم النسخ، إلى أن يأتيكم الناسخ. فإذا إيش؟ لا ينافي، وكذلك أيضا لا يلزم منه البدع. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، ولغة العرب تؤيده كما هو ظاهر. وكذلك مثلها قوله الصوم واجب مستمر أبدا، إذا قاله على وجه الإنشاء نفس الحكم. ثم قال المؤلف والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الإخبار بنقيضه، أي ويجوز نسخ إيجاب الإخبار بأمر، كالإخبار بقيام زيد، كأن يوجب عليك أن تخبر بقيام زيد، ثم قبل أن يحصل منك الإخبار يوجب عليك عدم الإخبار بقيام زيد. فهنا نسخ وجوب الإخبار، فالحكم هنا الآن ليس متعلقا بالإخبار ولكن متعلقا بوجوبه. أيوة هذا هو. قال ولو مما لا يتغير، ولو كان هذا الشيء الذي تريد أن تخبر عنه لا يتغير من حال إلى حال. ومنعت المعتزلة النسخ في مثل ذلك فيما لا يتغير، وقالوا يوجب الكذب وينزه الله عن ذلك. كان يقال لك مثلا أخبر، يجب عليك أن تخبر بأن العالم بأن العالم حادث، ثم يقول لك يجب عليك أن تخبر بأن العالم غير حادث، هل ممكن أن يحصل هذا؟ لأن هذا فيه كذب. يعني هو حادث ولا مش حادث؟ أحدهما كذب لا شك، فهل يوجب الله سبحانه وتعالى عليك أن تكذب؟ والمعتزلة قالوا هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة قالوا لا يجوز، وبما أنه حكم من الله فهو حسن بناء على مسألة إيش؟ التحسين والتطبيع، كل واحد بنى على أصله. فنقول لهم هذا موجود؟
لا.
فإذا كان هذا الشيء غير موجود ليش جدال؟ فهذه من المسائل التي نهى السلف عن الخوض فيه بأنه شيء غير واقع، فلماذا تجادلون فيه؟ لكن هؤلاء يتوسعون في الجدالات في مثل هذه الأمور ويدخلون في متاهات ويقعون في مطبات عظيمة. مسألة إذا ما فيها نص من كتاب أو من سنة وإجماع ولم يحتج الناس إليها نسكت عنها، إذا احتاج الناس إليها عندئذ نتكلف لها ونجتهد ونطلب الله من الله سبحانه وتعالى العون عليها وأن يوفق للصواب. قال المؤلف: لا الخبر وإن كان مما يتغير، يعني الأخبار لا يجوز نسخها سواء فيما يتغير وفيما لا يتغير، لأن نسخ الخبر يوهم الكذب، نسخ الخبر يوهم الكذب. فإذا قال شيخ شخص زيد قائم ثم قال بعدها زيد جالس، تمام، هل يقال الآن زيد جالس هي نسخت زيد قائم؟
يظهر كذبت الخبر الأول،
هذه يوهم أنه كذب في ذلك، خصوصا الخبر عن أمر ماضي، تمام. وبعضهم قال يجوز في المتغير إن كان الخبر عن مستقبل، ليش؟ لأنه يكون قد تغير من حال إلى حال في المستقبل، تقول زيد قائم الآن ثم بعد ساعة تقول زيد جالس، يصح ولا ما يصح؟ يصح. على كل نحن نطالب بالمثال كي نتكلم في هذه المسائل، ولا شك عندنا أن ما لازمه باطل فهو باطل إن كان يلزم بالفعل. قال المؤلف: ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل وبلا بدل ولم يقع في الأصح. ويجوز عندنا أي عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة كما تقدم معنا في أول الكتاب، إذا قال عندنا فعند الأشاعرة خلافا للمعتزلة. ويجوز عندنا أي عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة النسخ ببدل أثقل كما يجوز إلى أخف وإلى مساوى، وهو واقع كما في التخيير في الصوم في بداية الأمر كانوا مخيرين فيه، الذي يحب أن يصوم والذي يحب أن يطعم ولا يصوم، ثم نسخ إلى الإلزام بالصوم، هذا من أخف إلى أثقل. وكذلك الحبس في البيوت بالزنا، في بداية الأمر كانت التي تزني تحبس في البيت، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بالجلد والرجم، تمام؟ ولا شك أن الجلد والرجم أشد من الحبس. وقالت بعض المعتزلة: لا يجوز، إذ لا مصلحة من الانتقال من سهل إلى عسر، لأن عندهم هم هكذا الأحكام الشرعية كلها متعلقة بمصالحها، فإذا ما ظهرت لهم مصلحة ينفونها مباشرة، والصحيح الجواز لوقوعه، والمصلحة هي التدرج في التشريع، التدرج في التشريع ليكون أخف على النفوس، وكذلك ربما تناسب الحال. مثلا في القتال في بداية الأمر كان الواحد مكلف أن يصبر أمام 10، وذلك لأنه كان فيهم قلة، ثم لما كثروا خفف الله عنه وصار الواحد يجب عليه أن يقف أمام 2، فإذا الحال كان يقتضي هذا، فالمصالح فالحكم والمصالح مختلفة وكثيرة، ومنها هذه من أعظمها والتي تدخل تحتها صور كثيرة هي التي ذكرناها، التدرج في التشريع ليكون أخف على النفوس
كالخمر مثلا، شيء ممكن
مثلا، نعم صحيح، مثل الخمر مثل الزنا، المتعة أولا ثم بعد ذلك تحريمه مطلقا، كذلك الخمر وصور كثيرة. وكذلك النسخ إلى غير بدل جائز، يعني يرفع الحكم ويرجع إلى ما كان عليه من التخيير. والصحيح أنه واقع كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت بقوله: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. قال المؤلف: النسخ واقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم تخصيصا فالخلف لفظي. هنا جاءت قضية النسخ والخلاف فيها. جميع المسلمين مقرون بأن النسخ واقع في شريعتنا. خالف أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني وهو من المعتزلة خلافا لفظيا وسماه تخصيصا، تمام؟ قال المؤلف: والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرع، يعني الفرع الذي قيس على الأصل إذا نسخ الأصل المقاس عليه فلا يبقى مع النسخ الفرع لانتفاء العلة التي أخذت من الأصل. قال المؤلف: أن كل شرعي يقبل النسخ، يعني كل حكم شرعي يجوز نسخه، هذا أمر واضح. قال: ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة إجماعا. هنا الآن يتكلم عن مسألة الوقوع، وعندهم في هاتين المسألتين نقاش في الوقوع ونقاش في الجواز العقلي. من حيث الوقوع اتفقوا بأنه لم يقع هذا، أن التكاليف الشرعية ككل، وهذه المسألة الأولى، نسخت. والمسألة الثانية: وجوب معرفة الله هل تنسخ أم لا؟ تمام؟ هاتين الصورة أو هاتان المسألتان. من حيث الوقوع أجمعوا على أن هذا غير واقع، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينسخ وجوب معرفته ووجوب توحيده، تمام؟ ولم ينسخ جميع التكاليف الشرعية. هذا من حيث الوقوع. ثم يبقى عندهم النقاش العقلي، هي عقلا هذا يجوز أم لا يجوز، ونقاش فارغ ما في منه رأي فائدة، فلذلك لا داعي له. قال المؤلف: أن الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت في حقهم، لا يثبت الحكم الشرعي قبل بلوغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغه ثبت حكمه في حقه، في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الصحيح في هذه المسألة أن كل مكلف لم يبلغه الناسخ فهو غير مكلف بالناسخ، ويبقى على إيش؟ على المنسوخ، كما حصل مع أهل قباء. نسخت القبلة وكانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة، تمام؟ ولما وصلهم البلاغ النسخ عندئذ انقلبوا. هذا خلاصة ما نحتاجه في هذه المسألة. قال المؤلف: أن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ وكذا نقصه. هذه المسألة مهمة، وهي التي تسمى بالزيادة على النص. أي نعم، التي أفسد فيها الأحناف الكثير من الأحكام الشرعية. ولهذه المسألة صور: الأولى أن يكون المزيد من غير الجنس الأول، كزيادة الزكاة على الصلاة، هذا ليس بنسخ بالإجماع، يعني مش مسألتنا التي نناقشها هنا أصلا الآن، تمام؟ الثانية أن يكون من جنسه مع استقلاله، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس. الصلاة من جنس الصلاة لكنها منفصلة عن الصلوات الخمس، تمام؟ وليس هذا بنسخ أيضا عند الجمهور. تبقى الصورة الثالثة: ألا يستقل، يعني يكون من جنسه ولا يستقل عنه، كزيادة ركعة أو ركوع في الصلاة. ومثار الخلاف هنا أن الزيادة هل رفعت حكما شرعيا فيكون نسخا أو لم ترفع فلا يكون نسخا. يعني عندنا مسألة التغريب والجلد. الزاني جاء في كتاب الله أنه إيش؟ الزاني غير المحصن، جاء في كتاب الله أنه يجلد، صح؟ وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغرب عام. هذه عند الأحناف تسمى زيادة على النص، تمام؟ هل هذه الآن الزيادة هل هي ناسخة للحكم الأول الذي جاء في الآية أم أنها غير ناسخة؟ فمن اعتبر التغريب مع الجلد الذي في السنة حكم جديد قال هو نسخ، ومن قال الحكم الأول ثابت ولكن الحكم الجديد هو زيادة التغريب فقط قال ليس بنسخ، تمام؟ هذه هي مسألة.
طب شو بتأثر شيخنا هنا يعني يقول إذا كان اعتبرنا الحكم الأول أنه نسخ،
نعم،
إذا اعتبرنا أنه نسخ إيش بيأثر
على الآن الـ 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 الأحناف عندهم تفصيلات في هذا،
نعم.
فالتفصيلات إن شاء الله في الكتب الفقهية، ولكن السلف على العمل بمثل هذا، والأحناف هم الذين أظهروا الخلاف ومعهم بعض المتكلمين. وكذا أيضا النقص كبدل ركعتين تصير ركعة واحدة، نفس القضية هذه، لكن هنا نقص وهناك زيادة. قال المؤلف خاتمة: يتعين الناسخ بتأخيره ويعلم بالإجماع وقول النبي هذا ناسخ أو بعد ذاك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول أو قول الراوي هذا متأخر. هذه الطرق طرق معرفة الناسخ، الأولى بتأخره أي بمعرفة التاريخ وتعرف المتأخر من المتقدم، والثانية بالإجماع تعرف أنه متأخر أو متقدم بالإجماع أو بأنه ناسخ، والثالثة تعرفه بنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ناسخ أو أنه بعد الأول، يعني أنه جاء بعد كلام متقدم، أو مثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو أن يذكر النبي الحكم على خلاف الحكم الأول ويتعذر الجمع. يأتي عندنا حكمان متناقضان ويتعذر الجمع بينهما ويعرف المتقدم من المتأخر. وبقول الراوي هذا متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال لا بموافقة أحد النصين للأصل وثبوت إحدى الآيتين في المصحف وتأخير إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الأصح لا هذا الناسخ. الآن هو يريد أن ينفي طرقا أثبتها غيره، فيقول لك الناسخ لا يثبت بمثل هذه الأمور، يعني ولا يعرف الناسخ بموافقة أحد النصين للأصل، يعني للبراءة. بعضهم قال إذا جاء عندنا نصان أحدهما يوافق البراءة الأصلية والثاني يخالف البراءة الأصلية، فهنا إيش قالوا؟ فتقول ما وقع البراءة الأصلية فهو ما وافق البراءة الأصلية فهو ناسخ، تمام؟ ليش؟ يقول لك لأن الذي خالف البراءة الأصلية جاء ليرفعها، ثم بعد ذلك جاء الذي إيش ينسخ الذي قبله، هكذا قالوا. هنا قالوا الأصل مخالفة الشرع للبراءة الأصلية فيكون المخالف سابقا على الموافق. قال المؤلف قلنا مسلم، مؤلف في شرحه قال قلنا مسلم سلمنا بهذا، لكنه ليس بلازم لجواز العكس. يعني هذا الذي ذكرتموه من التقدم والتأخر ليس بلازم، لأن العكس جائز ولا مش جائز؟ جائز. قال إذن لا نستطيع أن ندعي هذه الدعوة. ولا يعرف الناسخ بثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى فلا يعلم التأخر بذلك، وهو الصحيح. ليش؟ الآن عندما لا تستطيع أن تستدل على ترتيب الآيات في المصحف وتقول الآية التي في الأول الآية الثانية التي في الآخر ناسخة للآية التي في البداية، لا تستطيع أن تعتمد على هذا. ليش؟ لأن ترتيب الآيات التي في المصحف ليست بمرتبة على النزول، فتجد آية نزلت بعد آية وتكون في ترتيب المصحف قبلها، فلذلك لا يعتمد على هذا. ولا يعرف بتأخير إسلام الراوي لأنه ربما يكون قد رواه عن متقدم، ربما يكون هذا الراوي الذي أسلم متأخرا قد أخذ الحديث أصلا عن شخص متقدم، فلا تستطيع أن تستدل بروايته كونه متأخرا إلا إذا علمت أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعلمت أن الحديث الآخر الذي تستدل على نسخه قد رواه الشخص وأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الثاني.
يعني يعلم بشيء ثاني
كيف؟
يعلم بقرينة ليس بذلك.
لا شك، لا بد أن تعرف أن الخبر الأول الذي رواه الصحابي قد سمعه الصحابي ذكى من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخبر الثاني الذي سمعه صاحب الإسلام المتأخر من النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ تقول بنسخ إلا فلا. ولا يعرف بقول الراوي هذا ناسخ لاحتمال أن يكون قاله اجتهادا، وهذا يرجع إلى قاعدة راوي الحديث أدرى بمرويه. وأما إذا علم
تسمى فيها القاعدة دائما
ليست على الإطلاق، يعني فصلنا فيها في دروس البعث فيما أذكر. وأما إذا علم أن نصا منسوخا، علم أن نصا منسوخا، عرفنا أن هناك نص منسوخ ولا شك، ولكن الناسخ لم يعلم، وقال الراوي هذا الناسخ، الآن الراوي إيش فعل؟ فقط أوقفنا على الناسخ، فقال هذا الناسخ، قالوا يقبل منه. لذلك قال المؤلف وقوله هذا ناسخ في الأصح لا يعتمد، لا يعتمد على هذا الشيء. قال لا هذا الناسخ، أما قوله هذا الناسخ يقبل منه. الفرق أنه لما يقول هذا ناسخ هو الآن يدعي أن هذا الحديث نسخ غيره، تمام؟ أما الصورة الثانية لا، هو الناسخ موجود، النسخ موجود حاصل، فما يدعيه هو من عندي،
يعني مش اجتهاد تكون كان يخبر،
فهو فقط يخبرك عن الناسخ الذي هو مفقود عندك، يعني الخبر الذي نسخ ذاك الحكم. وضحت الصورة؟ هذا هو الفرق بينهما. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث النسخ وانتهينا من الكتاب كله والحمد لله. والدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب السنة، وذاك الكتاب سنمشي فيه بشكل سريع لأن السنة تقريبا غالب مباحثها قد درسناها في مصطلح الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي. النسخ في اللغة هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، ومن معانيه النقل كنسخت الكتاب أي نقلت ما فيه. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي. هذا التعريف هو الذي اعتمده أكثر الأصوليين. قال ابن كثير رحمه الله عبارات الأصوليين كثيرة في تعريف النسخ، ولكنه معروف عند العلماء ما المراد به. طبعا هذا النسخ في الاصطلاح أو الذي استقر عليه اصطلاح العلماء، وإلا فعلماء السلف يطلقون النسخ على ما هو أعم من ذلك كالتخصيص والتقييد وما شابه. ومثال النسخ قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر، الحكم الشرعي هنا هو تحريم زيارة القبور. رفع أي ألغي، وحصل هذا الإلغاء بالخبر المذكور معنا، وهو قوله ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فتقدم عندنا حكم وهو تحريم زيارة القبور، ثم تأخر عندنا خبر وهو هذا الحديث الذي ذكر، وكان في هذا الخبر رفع للحكم المتقدم فهو يكون نسخا. والمرفوع يجب أن يكون حكما شرعيا أخرج بذلك رفع البراءة الأصلية، فهذا لا يسمى نسخا عند الأصوليين. كان يقال مثلا الأصل حل أكل اللحوم، ثم يرد عندنا دليل يدل على رفع حل أكل لحوم الحمر الأهلية أو لحوم كل ذي ناب من السباع، فهذا الرفع الذي حصل الآن رفع للبراءة الأصلية، فهذا لا يسمى نسخا عند الأصوليين. قال المؤلف رحمه الله ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن. نسخ جميع القرآن لا يجوز بالاتفاق، ولا يجوز نسخ الأخبار كما سيأتي التفصيل فيها. والنسخ إنما حصل في بعض الأحكام، وستأتي أمثلة حاصلة وواقعة على النسخ في القرآن. وقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه الآية تدل على جواز النسخ في القرآن، ومنع وقوع النسخ في القرآن بعض المعتزلة، والآية رد عليهم وهي واضحة في دلالتها. قال المؤلف والفعل قبل التمكن، أي ويجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه. الجمهور على أنه يجوز نسخ الشيء بعد وجوبه أو ندبه قبل التمكن من فعله، كما وقع في قصة إسماعيل الذبيح، أمر الله إبراهيم بذبحه ثم نسخ الحكم قبل تمكن إبراهيم من الذبح، وحكمته الابتلاء. قال المؤلف ونسخ السنة بالقرآن، أي يجوز نسخ السنة بالقرآن كنسخ تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا، هذا نسخ بالسنة، هذا ثبت عفوا بالسنة. ونسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكذلك نسخ القبلة، ثبت استقبال بيت المقدس كقبلة في السنة، ونسخت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال كهو به، يعني كما يجوز نسخ القرآن بالقرآن بالإجماع، كما نسخ عدة المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، كهو به يعني نسخ القرآن بالقرآن، وهذا بالإجماع أنه جائز. ومن أمثلته عدة المتوفى عنها زوجها، كانت في البداية كم؟ حولا كاملا متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بقوله تعالى
14
وعشرة، يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. قال ثم قال رحمه الله ونسخه بها ثم قال ونسخه بها ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح أي ويجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو آحادا تمام هذا من حيث الجواز ومن حيث الوقوع أهو موجود أم لا يقول ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح يعني اختلف في وقوع نسخ القرآن بسنة الآحاد هل هو واقع ولا غير واقع حصل خلاف فيه المؤلف يقول ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح في القول الصحيح أنها نسخ السنة نسخ القرآن بالسنة المتواترة واقع وأما بالآحاد فلا هذا ما ذكره المؤلف ومثلوا للمتواتر بآية وصية الوالدين قالوا هي منسوخة بحديث لوصية لوارث ونزلوا هذا الحديث منزلة المتواتر مع أنه حقيقة هو غير متواتر واستدلوا على النسخ بخبر الآحاد بنسخ القبلة عفوا نعم بنسخ القبلة في قضية التبليغ الحاصل من فرد واحد الآن هذا صاحب مسجد قباء أصحاب مسجد قباء عندما غيرت القبلة جاءهم بخبر النسخ واحد خبر واحد وأخذوا به وعملوا به إذن فيجوز كان عندهم نسخ المتواتر بإيش؟
بالأحد هل يعتبر ناسخ ولا مبلغ فقط شيخنا يعني مخبر
كيف؟
مخبر عن النسخ
هو مخبر عن النسخ مخبر عن النسخ
يعني
ما هو مخبر عن النسخ إذن عندهم كيف ثبت هذا الخبر؟ مش خبر أحد؟
لا خبر أحد لا شك عندهم
هو هذا هذا المطلوب
وقوله حقيقة يعني هو حقيقة نقول مثلا هذا هو لم ينسخ هو بس فقط أخبر بالنسخ
لكن هنا مش هنا الإشكال في هذا المثال هو هذا المثال مثلوا به لكن الإشكال حقيقة في هذا المثال أن القبلة أصلا يعني التي ثبتت التي نسخت هي كانت ثابتة بالسنة القبلة التي نسخت هي بيت المقدس
نسخت بالقرآن
أي نسخت بالقرآن فنحن نريد أن نمثل على نسخ القرآن بالسنة
مثل بلا وصية الوارث
تمثيل بلا وصية الوارث صحيح هنا لكن هذا الصورة الثانية هي اللي فيها إشكال لذلك قال المؤلف هي غير واقع
حتى نقلت كلام الشيخ بعثوني بهذا يعني ذكر مثال هذا
نعم
وذكر أنه ليس بهذا حقيقة النسخ ذكر شيء نسيت الآن
نعم هو والله على عارف. كل حال بما أن هي صورة إن وجدت فصورة أو صورتين وهي جائزة على كل حال وإن لم توجد فهي غير واقع
فلن نقول في الإجماع شيخنا نقول يعني المعتزل بعض المعتزل خالفوا الإجماع ولا يعتبر إجماع
في ماذا؟
في جواز النسخ
سيأتي الكلام عن هذا بعضهم قال يعني بعضهم نازع في 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 مسألة النسخ واعتبره من نازع يعني قالوا هو نزاع لفظي منه وليس نزاعا حقيقيا سيأتي موضوعه إن شاء الله قال رحمه الله وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو بالقرآن فمعه سنة يقول وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن يعضدها ويقويها تمام فيدعمها على النسخ ويبين توافقهما لتقوم الحجة على الناس بهما معا بالقرآن والسنة ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر إذ كل منهما من عند الله تبارك وتعالى أو وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له كذلك هذا القول مبني على مذهب الشافعي من اشتراط المثلية في اللفظ في النسخ اشتراط المثلية يعني أنك لما إذا كان قرآن فيشترط أن يكون النسخ له مثله لآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلذلك منع من منع نسخ القرآن بالسنة، قالوا السنة ليست مثل القرآن، فلذلك قال هنا إذا جاء سنة ناسخة للقرآن فمعها قرآن يعضدها. وإن لم يظهر لنا نعم، هذا على قولهم طبعا، ولا يلزم حقيقة لا يلزم نعم. طبعا المراد بالمثلية في الآية أصلا ما ننسخ من آية أو ننسي ناتي بخير منها أو مثلها، قالوا المثلية هنا المقصودة بالحكم وليست في باللفظ نعم. قال رحمه الله ونسخ القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص أو قياس أجلى. هل يجوز نسخ القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا فيه خلاف للعلماء وأقوال مختلفة. المؤلف اختار الجواز إذا كان ناسخه نصا أو قياسا جليا، وهو مفهوم الأولى عند غير الشافعية. الشافعية يسمونه قياس وغيره يسميه مفهوم الأولى، فينسخ بالنص وبالقياس الجلي عند المؤلف. والصحيح أن القياس لا ينسخ، فالنسخ للأدلة المنصوصة فقط. قال رحمه الله ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه وعكسه، يعني ويجوز في الأصح نسخ الفحوى أي مفهوم الموافقة بقسمي الأولوي والمساوي دون أصله، يعني مع بقاء النص الأصلي. أي نعم المنطوق يبقى لكن المفهوم ينسخ. وجوز ذلك لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران، المنطوق شيء والمفهوم شيء آخر، هذا يعطي مدلول وذاك له مدلول ثاني، فجاز نسخ كل منهما وحده كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التأفف مثلا، والعكس كذلك، تحريم مثلا التأفف وإبقاء تحريم نسخ تحريم التعفف وإبقاء تحريم الضرب، فيجوز هذا وهذا لأنهما كل واحد له دلالة مغايرة عن دلالة الآخر.
هذا مثال مش واقع
لا لا هو مثال فقط للتمثيل فقط، إنه ما نسخ هذا ولا هذا.
أقصد مثال بشكل عام، هل هذا مش هذا المثال، أقصد هل نسخ المفهوم
الصورة يعني قل هذه تحت التتبع
كان ذكرها ولا لا
ممكن مروا عنها. قال رحمه الله والنسخ به يعني النسخ بالفحوى لا نسخ النص بالقياس، يعني يجوز النسخ بالفحوى ولا يجوز نسخ النص بالقياس، حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة. يعني النص هو الأصل تبع القياس، فكيف ينسخ الأصل بالقياس؟ ما يصح. قال المؤلف ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه، ولا النسخ بها في الأصح، نفس القضية، يجوز نسخ مفهوم المخالفة وبقاء النص الأصلي لها، يجوز نسخ النص ولا يجوز نسخ النص الأصلي لها وبقاء مفهوم المخالفة، ولا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة على الصحيح عند المؤلف لضعفها عن مقاومة النص. هنا كنسخ خبر إنما الماء من الماء، هذا تمثيل على ماذا؟ على نسخ المفهوم وبقاء الأصل، إنما الماء من الماء. المنطوق هنا عندنا أن الإنزال
بسبب الماء
يوجب الغسل، تمام؟ المفهوم أن غير الإنزال لا يوجب الغسل، يعني التقاء الختانين الآن لا يوجب الغسل، هذا مفهومه. نسخ هذا بخبر إيش؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وجاء هذا النص بعد ذاك، فعلمنا أن إيش مفهوم المخالفة هنا منسوخ مرفوع مع بقاء الأصل، يعني بقي الماء من الماء ولا ما بقي؟
بقي،
لكن مفهومه نسخ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. تمام. قال المؤلف ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه. الإنشاء الذي هو ضد الخبر يجوز نسخه إجماعا، تمام؟ ولكن بعض صور الإنشاء اختلف في جواز نسخها، لذلك قال المؤلف هنا منبها عليها: ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء. الآن ذكرنا أن الإنشاء الذي هو ضد الخبر يجوز نسخه، تمام؟ طيب لو جاء الإنشاء بصيغة القضاء، كان يقال مثلا قضى بكذا وكذا، هل يجوز نسخه الآن؟ هنا حصل خلاف. سبب الخلاف أن البعض قال أن لفظة القضاء يستعمل فيما لا يتغير،
ما ينسخ يعني كيف
ما يتغير، يبقى على ما هو عليه، كقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل يمكن أن يتغير هذا؟
لا
يمكن. فقالوا لفظة القضاء لا تستعمل إلا لما لا يتغير، فلذلك لو جاء الإنشاء بصيغة القضاء ها
ما ينسخ،
لا ينسخ. والذين قالوا ينسخ كما ذهب إليه المؤلف وهو قول الجمهور وهو الصحيح، قالوا بأنها تستعمل لما يتغير ولما لا يتغير. الصورة الثانية التي حصل فيها الخلاف من نسخ الإنشاء: نسخ الإنشاء الذي يكون بلفظ الخبر، الصيغة صيغة خبر لكن المعنى طلب فعل أمر، فهو إنشاء، كقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر صح، لكن المراد منه إيش؟ أمر، أمر، فهو إنشاء حقيقة. فهل هذا يجوز نسخه أيضا أم لا؟ الجمهور على جواز نسخه، وهو الذي ذهب المؤلف إليه. وما الذي منع، من منع النسخ هنا؟ الذي منعه هو ظاهر اللفظ، فتجمد على الله على الظاهر، فقال لك الظاهر خبر، إذا لا يجوز نسخه كما لا يجوز نسخه الأخبار. وصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن المقصود منه هو إنشاء، فيجوز نسخه. الصورة الثالثة: ينسخ الإنشاء بقيد بتأبيد أو نحوه، أي ويجوز نسخ الإنشاء الذي يكون مقيدا بالتأبيد ونحو التأبيد، مثل لو قال لنا: صوموا أبدا، هذا إنشاء مقيد بالتأبيد ولا لا؟ مقيد بالتأبيد. صوموا أبدا، صوموا حتما، مثل أبدا، هذا معنى قوله نحوه. يعني مما هو في معنى التأبيد، فالحتم في معنى التأبيد، صوموا حتما وصوموا أبدا. هنا الآن الذين قالوا لا يجوز نسخ مثل هذا، ما الذي أشكل عليهم؟
التأبيد،
مسألة التأبيد، أن قالوا النسخ التأبيد ينافي النسخ، لا يجتمعان أبدا. كيف يقول لك افعله أبدا ثم يقول لك لا تفعله في وقت من الأوقات؟ هذا الذي ذكروه. واستشكلوا إشكالا آخر، قالوا هذا يلزم منه البداء. تعرفون عقيدة البداء؟ عقيدة البداء أنه يبدو لله تبارك وتعالى أمرا ما كان باديا له، يلزم منه، نعم هذا يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالجهل، وهذه عقيدة البداء التي يقول بها اليهود والرافضة وهي باطلة، فقالوا يلزم هذا. والجمهور الذين قالوا يجوز قالوا البداء لا يلزم، لا يلزم هنا، ولا ينافي التأبيد أيضا، كقول العرب: لازم غريمك أبدا، ما معنى هذا؟ لازم غريمك أبدا، أي إلى أن يعطيك الحق. فالتقدير في مثل هذا: صوموا أبدا إلى أن يأتيكم النسخ، إلى أن يأتيكم الناسخ. فإذا إيش؟ لا ينافي، وكذلك أيضا لا يلزم منه البدع. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، ولغة العرب تؤيده كما هو ظاهر. وكذلك مثلها قوله: الصوم واجب مستمر أبدا. إذا قاله على وجه الإنشاء نفس الحكم. ثم قال المؤلف: والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الإخبار بنقيضه، أي ويجوز نسخ إيجاب الإخبار بأمر، كالإخبار بقيام زيد، كأن يوجب عليك أن تخبر بقيام زيد، ثم قبل أن يحصل منك الإخبار يوجب عليك عدم الإخبار بقيام زيد. فهنا نسخ وجوب الإخبار، فالحكم هنا الآن ليس متعلقا بالإخبار ولكن متعلقا بوجوبه. أيوة هذا هو. قال: ولو مما لا يتغير، ولو كان هذا الشيء الذي تريد أن تخبر عنه لا يتغير من حال إلى حال. ومنعت المعتزلة النسخ في مثل ذلك فيما لا يتغير، وقالوا يوجب الكذب وينزه الله عن ذلك. كان يقال لك مثلا: أخبر، يجب عليك أن تخبر بأن العالم بأن العالم حادث، ثم يقول لك: يجب عليك أن تخبر بأن العالم غير حادث. هل ممكن أن يحصل هذا؟ لأن هذا فيه كذب. يعني هو حادث ولا مش حادث؟ أحدهما كذب لا شك. فهل يوجب الله سبحانه وتعالى عليك أن تكذب؟ والمعتزلة قالوا هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة قالوا لا يجوز، وبما أنه حكم من الله فهو حسن، بناء على مسألة إيش؟ التحسين والتقبيح، كل واحد بنى على أصله. فنقول لهم: هذا موجود؟
لا.
فإذا كان هذا الشيء غير موجود ليش الجدال؟ فهذه من المسائل التي نهى السلف عن الخوض فيه، بأنه شيء غير واقع، فلماذا تجادلون فيه؟ لكن هؤلاء يتوسعون في الجدالات في مثل هذه الأمور، ويدخلون في متاهات ويقعون في مطبات عظيمة. مسألة إذا ما فيها نص من كتاب أو من سنة وإجماع ولم يحتج الناس إليها نسكت عنها، إذا احتاج الناس إليها عندئذ نتكلف لها ونجتهد ونطلب الله من الله سبحانه وتعالى العون عليها وأن يوفق للصواب. قال المؤلف: للخبر وإن كان مما يتغير، يعني الأخبار لا يجوز نسخها سواء فيما يتغير وفيما لا يتغير، لأن نسخ الخبر يوهم الكذب، نسخ الخبر يوهم الكذب. فإذا قال شيخ شخص: زيد قائم، ثم قال بعدها: زيد جالس، تمام، هل يقال الآن زيد جالس هي نسخت زيد قائم؟
يظهر كذبت الخبر الأول،
هذه يوهم أنه كذب في ذلك، خصوصا الخبر عن أمر ماضي، تمام. وبعضهم قال يجوز في المتغير إن كان الخبر عن مستقبل. ليش؟ لأنه يكون قد تغير من حال إلى حال في المستقبل. تقول زيد قائم الآن، ثم بعد ساعة تقول زيد جالس، يصح ولا ما يصح؟ يصح. على كل، نحن نطالب بالمثال كي نتكلم في هذه المسائل. ولا شك عندنا أن ما لازمه باطل فهو باطل إن كان يلزم بالفعل. قال المؤلف: ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل وبلا بدل ولم يقع في الأصح. ويجوز عندنا أي عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة كما تقدم معنا في أول الكتاب. إذا قال عندنا فعند الأشاعرة خلافا للمعتزلة. ويجوز عندنا أي عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة النسخ ببدل أثقل كما يجوز إلى أخف وإلى مساوى، وهو واقع كما في التخيير في الصوم في بداية الأمر كانوا مخيرين فيه، الذي يحب أن يصوم والذي يحب أن يطعم ولا يصوم، ثم نسخ إلى الإلزام بالصوم، هذا من أخف إلى أثقل. وكذلك الحبس في البيوت بالزنا، في بداية الأمر كانت التي تزني تحبس في البيت، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بالجلد والرجم. تمام؟ يعني ولا شك أن الجلد والرجم أشد من الحبس. وقالت بعض المعتزلة: لا يجوز، إذ لا مصلحة من الانتقال من سهل إلى عسر، لأن عندهم هكذا الأحكام الشرعية كلها متعلقة بمصالحها، فإذا ما ظهرت لهم مصلحة ينفونها مباشرة، والصحيح الجواز لوقوعه. والمصلحة هي التدرج في التشريع، التدرج في التشريع ليكون أخف على النفوس، وكذلك ربما تناسب الحال. مثلا في القتال في بداية الأمر كان الواحد مكلف أن يصبر أمام 10، وذلك لأنه كان فيهم قلة، ثم لما كثروا خفف الله عنه وصار الواحد يجب عليه أن يقف أمام 2. فإذا الحال كان يقتضي هذا، فالمصالح فالحكم والمصالح مختلفة وكثيرة، ومنها هذه من أعظمها والتي تدخل تحتها صور كثيرة هي التي ذكرناها، التدرج في التشريع ليكون أخف على النفوس
كالخمر والشيخة ممكن
مثلا. نعم صحيح، مثل الخمر مثل الزنا، المتعة أولا ثم بعد ذلك تحريمه مطلقا، كذلك الخمر وصور كثيرة. وكذلك النسخ إلى غير بدل جائز، يعني يرفع الحكم ويرجع إلى ما كان عليه من التخيير، والصحيح أنه واقع كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بقوله: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. قال المؤلف: النسخ واقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم تخصيصا فالخلف لفظي. هنا جاءت قضية النسخ والخلاف فيها. جميع المسلمين مقرون بأن النسخ واقع في شريعتنا. خالف أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني وهو من المعتزلة خلافا لفظيا وسماه تخصيصا. تمام؟ قال المؤلف: والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرع، يعني الفرع الذي قيس على الأصل إذا نسخ الأصل المقاس عليه فلا يبقى مع النسخ الفرع لانتفاء العلة التي أخذت من الأصل. قال المؤلف: أن كل شرعي يقبل النسخ، يعني كل حكم شرعي يجوز نسخه، هذا أمر واضح. قال: ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة إجماعا. هنا الآن يتكلم عن مسألة الوقوع، وعندهم في هاتين المسألتين نقاش في الوقوع ونقاش في الجواز العقلي. من حيث الوقوع اتفقوا
ما وقع كامل
بأنه لم يقع هذا.
نعم.
أن التكاليف الشرعية ككل. نعم. وهذه المسألة الأولى نسخت. والمسألة الثانية وجوب معرفة الله هل تنسخ أم لا. تمام، هاتين الصورة أو هاتان المسألتان. من حيث الوقوع أجمعوا على أن هذا غير واقع، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينسخ وجوب معرفته ووجوب توحيده، تمام، ولم ينسخ جميع التكاليف الشرعية. هذا من حيث الوقوع. ثم يبقى عندهم النقاش العقلي، هي عقلا هذا يجوز أم لا يجوز، ونقاش فارغ ما في منه رأي فائدة، فلذلك لا داعي له. قال المؤلف: وأن الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت في حقهم، لا يثبت الحكم الشرعي قبل بلوغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغه ثبت حكمه في حقه، في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الصحيح في هذه المسألة أن كل مكلف لم يبلغه الناسخ فهو غير مكلف بالناسخ، ويبقى على إيش؟ على المنسوخ، كما حصل مع أهل قباء. نسخت القبلة وكانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة، تمام، ولما وصلهم البلاغ النسخ عندئذ انقلبوا. هذا خلاصة ما نحتاجه في هذه المسألة. قال المؤلف: أن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ، وكذا نقصه. هذه المسألة مهمة، وهي التي تسمى بالزيادة على النص. أي نعم، التي أفسد فيها الأحناف الكثير من الأحكام الشرعية. ولهذه المسألة صور: الأولى أن يكون المزيد من غير الجنس الأول، كزيادة الزكاة على الصلاة، هذا ليس بنسخ بالإجماع، يعني مش مسألتنا التي نناقشها هنا أصلا الآن، تمام. الثانية أن يكون من جنسه مع استقلاله، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، الصلاة من جنس الصلاة لكنها منفصلة عن الصلوات الخمس، تمام، وليس هذا بنسخ أيضا عند الجمهور. تبقى الصورة الثالثة ألا يستقل، يعني يكون من جنسه ولا يستقل عنه، كزيادة ركعة أو ركوع في الصلاة. ومثار الخلاف هنا أن الزيادة هل رفعت حكما شرعيا فيكون نسخا، أو لم ترفع فلا يكون نسخا. يعني عندنا مسألة التغريب والجلد، الزاني جاء في كتاب الله أنه إيش؟ الزاني غير المحصن، جاء في كتاب الله أنه يجلد، صح؟ وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغرب عام، هذه عند الأحناف تسمى زيادة على النص، تمام؟ هل هذه الآن الزيادة هل هي ناسخة للحكم الأول الذي جاء في الآية أم أنها غير ناسخة؟ فمن اعتبر التغريب مع الجلد الذي في السنة حكم جديد قال هو نسخ، ومن قال الحكم الأول ثابت ولكن الحكم الجديد هو زيادة التغريب فقط قال ليس بنسخ، تمام؟ هذه هي مسألة.
طب شو بتأثر شيخنا هنا، يعني يقول إذا كان اعتبرنا الحكم الأول من النسخ،
نعم،
إذا اعتبرنا أنه نسخ إيش بيأثر
على الآن الـ 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 الأحناف عندهم تفصيلات في هذا،
نعم،
فالتفصيلات إن شاء الله في الكتب الفقهية، ولكن السلف على العمل بمثل هذا، والأحناف هم الذين أظهروا الخلاف ومعهم بعض المتكلمين. وكذا أيضا النقص، كبدل ركعتين تصير ركعة واحدة، نفس القضية هذه، لكن هنا نقص وهناك زيادة. قال المؤلف خاتمة: يتعين الناسخ بتأخيره ويعلم بالإجماع وقول النبي هذا ناسخ أو بعد ذاك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول أو قول الراوي هذا متأخر. هذه الطرق طرق معرفة الناسخ، الأولى بتأخره أي بمعرفة التاريخ وتعرف المتأخر من المتقدم، والثانية بالإجماع تعرف أنه متأخر أو متقدم بالإجماع أو بأنه ناسخ، والثالثة تعرفه بنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ناسخ أو أنه بعد الأول، يعني أنه جاء بعد كلام متقدم، أو مثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو أن يذكر النبي الحكم على خلاف الحكم الأول ويتعذر الجمع. يأتي عندنا حكمان متناقضان ويتعذر الجمع بينهما ويعرف المتقدم من المتأخر. وبقول الراوي هذا متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال لا بموافقة أحد النصين للأصل وثبوت إحدى الآيتين في المصحف وتأخير إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الأصح لا هذا الناسخ. الآن هو يريد أن ينفي طرقا أثبتها غيره، فيقول لك الناسخ لا يثبت بمثل هذه الأمور، يعني ولا يعرف الناسخ بموافقة أحد النصين للأصل، يعني للبراءة. بعضهم قال إذا جاء عندنا نصان أحدهما يوافق البراءة الأصلية والثاني يخالف البراءة الأصلية، فهنا إيش قالوا؟ فتقول ما وقع البراءة الأصلية فهو ما وافق البراءة الأصلية فهو ناسخ، تمام؟ ليش؟ يقول لك لأن الذي خالف البراءة الأصلية جاء ليرفعها، ثم بعد ذلك جاء الذي إيش ينسخ الذي قبله، هكذا قالوا. هنا قالوا الأصل مخالفة الشرع للبراءة الأصلية، فيكون المخالف سابقا على الموافق. قال المؤلف قلنا مسلم، مؤلف في شرحه قال قلنا مسلم سلمنا بهذا، لكنه ليس بلازم لجواز العكس. يعني هذا الذي ذكرتموه من التقدم والتأخر ليس بلازم، لأن العكس جائز ولا مش جائز؟ جائز. قال إذن لا نستطيع أن ندعي هذه الدعوة. ولا يعرف الناسخ بثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى فلا يعلم التأخر بذلك وهو الصحيح. ليش؟ الآن عندما لا تستطيع أن تستدل على ترتيب الآيات في المصحف وتقول الآية التي في الأول الآية الثانية التي في الآخر ناسخة للآية التي في البداية، لا تستطيع أن تعتمد على هذا. ليش؟ لأن ترتيب الآيات التي في المصحف ليست بمرتبة على النزول، فتجد آية نزلت بعد آية وتكون في ترتيب المصحف قبلها، فلذلك لا يعتمد على هذا. ولا يعرف بتأخير إسلام الراوي لأنه ربما يكون قد رواه عن متقدم، ربما يكون هذا الراوي الذي أسلم متأخرا قد أخذ الحديث أصلا عن شخص متقدم، فلا تستطيع أن تستدل بروايته كونه متأخرا إلا إذا علمت أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعلمت أن الحديث الآخر الذي تستدل على نسخه قد رواه الشخص وأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الثاني.
يعني يعلم بشيء ثاني، يعني
كيف؟
يعني يعلم بقرينة ليس بذلك.
لا شك، لا بد أن تعرف أن الخبر الأول الذي رواه الصحابي قد سمعه الصحابي ذكى من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخبر الثاني الذي سمعه صاحب الإسلام المتأخر من النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ تقول بالنسخ إلا فلا. ولا يعرف بقول الراوي هذا ناسخ لاحتمال أن يكون قاله اجتهادا، وهذا يرجع إلى قاعدة راوي الحديث أدرى بمرويه. وأما إذا علم
تسمى فيها قاعدة دائمة
ليست على الإطلاق، يعني فصلنا فيها في دروس البعث فيما أذكر، وأما إذا علم أن نصا منسوخا عرفنا أن هناك نص منسوخ ولا شك، ولكن الناسخ لم يعلم، وقال الراوي هذا الناسخ. الآن الراوي إيش فعل؟ فقط أوقفنا على الناسخ، فقال هذا الناسخ، قالوا يقبل منه. لذلك قال المؤلف وقوله هذا ناسخ في الأصح لا يعتمد، لا يعتمد على هذا الشيء. قال لا، هذا الناسخ، أما قوله هذا الناسخ يقبل منه. الفرق أنه لما يقول هذا ناسخ هو الآن يدعي أن هذا الحديث نسخ غيره، تمام؟ أما الصورة الثانية لا، هو الناسخ موجود، النسخ موجود حاصل، فما يدعيه هو من عندي،
يعني مش اجتهاد تكون كان يخبر،
فهو فقط يخبرك عن الناسخ الذي هو مفقود عندك، يعني الخبر الذي نسخ ذاك الحكم. وضحت الصورة؟ هذا هو الفرق بينهما. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث النسخ وانتهينا من الكتاب كله والحمد لله. والدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب السنة، وذاك الكتاب سنمشي فيه بشكل سريع، لأن السنة تقريبا غالب مباحثها قد درسناها في مصطلح الحديث.